Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الحرب في غزة في فصلها الجديد بعد خرق إسرائيل هدنة مع حركة حماس استمرت شهرين. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمنطقة واسعة في جنوب القطاع تشمل مدينة رفح الكبيرة تمهيدا لاستئناف الهجمات في المنطقة. في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي الشين بيت بعد قراره تسمية قائد البحرية الأسبق رئيسا جديدا للجهاز. بعد ساعات من إعلان تسميته أظهرت تقارير أن نائب الأميرالي شارفيت شارك في احتجاجات ضد خطط حكومية وانتقد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بين فرنسا والجزائر اتفاق على إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة. بيان مشترك صدر في عقاب اتصال هاتفي أمس بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون. المغرب نمو اقتصادي بنسبة 3.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 والطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. في إيطاليا قانون جديد يشدد شروط الحصول على الجنسية الإيطالية يدخل حيز التنفيذ غداة مصادقة مجلس الوزراء عليه. حرب غزة في فصلها الجديد. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة واسعة في جنوب قطاع غزة تمهيدا لاستئناف الهجمات في المنطقة. وتضمن الإنذار الذي نشره المتحدث باسم الجيش خريطة تظهر منطقة واسعة في جنوب غزة باللون الأحمر وتشمل مدينة رفح الكبيرة التي لجأ إليها الكثير من الفلسطينيين في وقت سابق من الحرب. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن الناس يتم تقاذفهم مثل الكرات بأوامر عسكرية مستمرة تهدد مصيرهم وحياتهم. وأضاف وكأن الموت والمرض والدمار والجوع لم تعد كافية للفلسطينيين في غزة. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف عن مقتل ما لا يقل عن 322 طفلا وإصابة أكثر من 600 آخرين خلال 10 أيام في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل القصف بعد هدنة مع حركة حماس استمرت شهرين، أي بمعدل أكثر من 100 طفل يقتلون أو يشوهون يوميا خلال الأيام العشرة الأخيرة. معنا من غزة مراسلنا سيف الصويتي. مرحبا بك سيف، كيف تمضي الأوضاع إذن؟
أهلا بك إبراهيم. نعم، يعني نتحدث عن توسع للعمليات البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة بعد أوامر إخلاء طالت مدينة رفح بالكامل وكذلك أيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وهذه الأوامر وعمليات النزوح من قبل المواطنين باتجاه المناطق الغربية تأتي بعد تحذيرات من قبل الجيش الإسرائيلي وبدء توسيع عملية برية في جنوب قطاع غزة وبالتحديد في مدينة رفح. لربما نتحدث عن أكثر من 140 ألف مواطن نزحوا من هذه المناطق في ظروف إنسانية مأساوية وكارثية. منظمة اليونيسيف قالت بأن هناك أكثر من 320 طفل قتلوا بعد استئناف الحرب، وهذه عمليات القتل للأطفال بالطبع تأتي في ظل القصف الجوي والقصف المدفع الذي يتعرض له قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك أيضا المنظمة قالت بأن هناك 100 طفل يوميا يتعرضون للتشوهات وإعاقات نتيجة عمليات القصف والإصابات التي يتعرضون لها. على أي حال لربما نتحدث اليوم عن توقف كافة المخابز في قطاع غزة. هذه المخابز أوقفت العمل بعد نفاذ كميات الوقود وكذلك أيضا الدقيق. برنامج الغذاء العالمي قال بأن مخزونه الاحتياطي قد نفذ من قطاع غزة في ظل استمرار إسرائيل منع إدخال المساعدات والإمدادات الغذائية والإغاثية لقطاع غزة، وبالتالي التحذيرات من أزمة جوع. ولربما هذا الأمر مرتبط بالمفاوضات التي تجري والحوارات التي تجري ما بين حركة حماس وإسرائيل في ظل آمال لدى سكان قطاع غزة بإمكانية الوصول لصفقة أو وقف لإطلاق النار يضمن على الأقل تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية وإدخال الغذاء والطعام إليهم من داخل قطاع غزة، خاصة ونحن نتحدث عن الأسبوع الرابع على التوالي لمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة.
شكرا سيف الصويتي، كنت معنا مباشرة من غزة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرجوع عن تعيين قائد البحرية الأسبق نائب الأميرال إلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي الشين بيت. وبعد ساعات من إعلان تسمية شارفيت بدأت تظهر تقارير تشير إلى أنه شارك في احتجاجات شهدتها إسرائيل في 2023 ضد خطط حكومية مثيرة للجدل لإصلاح القضاء. كما أيد العام 2022 اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته الحكومة السابقة مع لبنان وعرضه نتنياهو في ذلك الوقت. وورد كذلك أن قائد سلاح البحرية السابق وقع مقال رأي ينتقد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التغيير المناخي، ما حمل حليف الرئيس الأمريكي السناتور الجمهوري لينسي غراهام على انتقاد تسميته. وسمى نتنياهو أمس شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي بالرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا قضى بتعليق إقالة رئيس هذا الجهاز رونين بار إلى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من الشهر الجاري. للتعليق معنا من عكا المحلل السياسي أنطوان شلحت.
نتنياهو يريد لهذه الحرب أن تستمر، وكان في السابق هناك اجتهادات تشير إلى أن المؤسسة الأمنية تحاول أن تعترض على استمرار هذه الحرب من دون غايات سياسية واضحة. جرى تغيير رئيس هيئة الأركان العامة للجيش برئيس جديد على ما يبدو لديه خطط عسكرية تتماهى مع نتنياهو ومع أهدافه من الحرب التي يشنها. طبعا يريد تغيير رئيس جهاز الأمن العام الشباك برئيس يكون أكثر موالاة له، وعندما اكتشف أن اختياره لشارفيت هو اختيار لا يصيب الأهداف التي يسعى من ورائها لتغيير رئيس الشباك تراجع عن هذا التعيين، وأثبت للكثير من أوساط الرأي العام بأنه فعلا هو يسعى لأشخاص يكونون مسؤولين في قيادة المؤسسة الأمنية على أساس الولاء له ولسياساته ولحاجاته الآنية. إسرائيل في خضم متاهة سياسية أمنية لا نعرف كيف ستخرج منها.
في لبنان قتل 4 أشخاص من بينهم معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله في غارة إسرائيلية فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت في ثاني استهداف للمنطقة منذ سريان وقف اطلاق النار مع إسرائيل. حزب الله وصف الضربة الإسرائيلية على الضاحية بالعدوان الكبير جدا، ودعا الدولة اللبنانية إلى التحرك لضمان أمن اللبنانيين. والرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الغارة الإسرائيلية داعيا حلفاء لبنان إلى دعم حقه في السيادة الكاملة على أراضيه. أكد الرئيسان الفرنسي مانيال ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي أمس أن العلاقات بين البلدين عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب هذا الاتصال، وأضاف البيان أن متانة الروابط ولا سيما الروابط الإنسانية التي تجمع الجزائر وفرنسا والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذلك التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسط الإفريقي كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ. والمضي في تحسين العلاقات سيزور وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو الجزائر الأحد القادم، كما اتفق ماكرون وتبون مبدئيا على تنظيم لقاء ثنائي مباشر دون تحديد موعد. للتعليق معنا من باريس مصطفى طوسة الإعلامي والمحلل السياسي.
واضح تماما من خلال هذا البيان الجزائري الفرنسي المشترك أن السلطات الجزائرية أدعنت للشروط الفرنسية في عدة مواضيع، من بينها إدارة أزمة المهاجرين، لأن البيان يبين بأن الطرفين تعهدا بالتعامل بطريقة سلسة مع قضايا الهجرة، ما يعني بأن السلطات الجزائرية التي لطالما أغلقت أبوابها أمام المبعدين الجزائريين من فرنسا قد تغير من مقاربتها وتستقبلهم. كما أن هناك يعني تغيير في اللهجة حول قضية التعاون القضائي والأمني. معروف أن هذه الأزمة الفرنسية الجزائرية توجت بين قوسين بوقف التعاون الأمني بين البلدين، وهنا في هذا البيان تتعهد يعني الجزائر بأنها ستعيد هذا التعاون بطريقة أو بأخرى. كما أن هذا البيان أيضا يرسخ يعني المطلب الفرنسي بإصدار عفو رئاسي على الكاتب الفرنسي الجزائري المعتقل في السجون الجزائرية بوعلام صنصال. وهذا البيان يعطي يعني الدليل الإضافي إلى أن هذه الخطوة قريبة المدى.
في المغرب أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن الاقتصاد الوطني سجل تباطؤا في معدل النمو الذي بلغ 3.7% عوض 4.2% خلال نفس الفصل من سنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4%، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4.9%، وفي المقابل حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4.2%. نتابع تعليق رضوان زهرو المحلل الاقتصادي من الدار البيضاء.
أعتقد على أن هذا المعدل هو يبقى على كل حال تراجع طفيف جدا، هناك من جهة ضعف في الإنتاج العام وكذلك ضعف الطلب العام خاصة طلب الأسر. إذن عموما بنية هذا النمو وهذا المعدل هي تبقى تقريبا نفس البنية نفس الهيكل خلال السنوات الماضية. هذه البنية إذا أردنا التفصيل فيها، هناك من جهة معدل نمو في القطاع الفلاحي ضعيف، بمعنى القيمة المضافة هناك تراجع على مستوى القيمة المضافة لعدد من النشاطات الفلاحية، استقرار هذه القيمة المضافة على مستوى النشاطات غير الفلاحية، وهذا مرده أولا إلى محصول فلاحي دون المتوسط نتيجة الجفاف الدرجة الأولى، وإن كان هناك أسباب أخرى. أيضا هناك بطء على مستوى بعض الصناعات التحويلية مع بعض التقدم على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية الذي لا زال يواصل بعض انتعاشه، وأيضا تطور على مستوى بعض الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر. في المقابل هناك بعض التحسن في قطاع الخدمات الذي عرف بعض التطور خاصة ما يتعلق بالقطاع السياحي والعائدات السياحية كذلك.
الحكومة الإيطالية أقرت رسميا تعديلات تجعل كسب الجنسية الإيطالية عن طريق النسب أكثر تقييدا من خلال إدخال ما وصفتها بحزمة إصلاحات لحماية النسيج الإيطالي والحفاظ عليه. ووافق مجلس الوزراء على هذه التعديلات التي تجعل نيل الجنسية الإيطالية يقتصر على الأبناء من الجيل الأول والثاني. من روما هذا تقرير مراسلنا عبد المجيد الفراجي.
أقرت الحكومة الإيطالية تعديلات جديدة على قانون الجنسية تشترط إقامة أحد الوالدين عامين قبل ولادة الطفل لمنح الجنسية للمولودين في إيطاليا، كما تلزم المواطنين في الخارج بإثبات صلتهم بإيطاليا كل 25 عاماً للحفاظ على جنسيتهم. وفيما يخص الإجراءات والرسوم المالية الجديدة، يقول وزير الخارجية أنطونيو تاياني:
كانت تكاليف الحصول على الجنسية 300 يورو، ومنذ الفاتح من يناير رفعناها إلى 600 يورو، والاقتراح الحالي هو زيادتها إلى 700 يورو، لأن البلديات والدولة مثقلون بهذا العمل. أكرر، البلديات الصغيرة نفسها تعاني من ضغط كبير.
وعن خلاصات الإجراءات الجديدة للحصول على الجنسية الإيطالية:
في المحصلة، أولاً نسعى من خلال هذه التدابير الثلاثة إلى جعل الحصول على الجنسية الإيطالية أمراً بالغ الجدية. ثانياً نقدم استجابة عملية للإدارات المحلية. ثالثاً نوفر حلاً ملموساً للمحاكم التي تثقلها طلبات الحصول على الجنسية نظراً لوجود طلبات تقدم عبر المسار القضائي. ورابعاً نمكن قنصلياتنا من موارد مهمة مما يشكل فائدة للمواطنين الإيطاليين في الخارج.
إجراءات جديدة لمنح الجنسية الإيطالية لجعلها أكثر جدية. عبد المجيد الفرجي، ميدي آن، روما.
ونشرة أخبار كاست انتهت.